لكن استكمل الفكرة التي قلتها. وهنا هذا الكم الهائل من الكتب التي مولتها الخزينة لأجل الارتقاء بالكتاب. الكثير من الناس لا يعرفون نوعية هذه الكتب التي صدرت، ولم تسلط عليها لا أضواء، ولا أقيمت معارض خاصة بها، ولم بعض الكتب وكأنها ولدت ميتة. سنعمل لاحقا على التعريف بها ضمن يعني معرض الكتاب القادم.
متواصلون دائما مع فروم الإذاعة. نتوقف قليلا، نحيل الخط للمركزية بالقناة الأولى. جميلة مزود لديها عناوين نشرة الواحد.
أهلا بكم. وزيرة التربية الوطنية تتعهد بعدم تكرار الأخطاء في أسئلة الامتحانات مستقبلا. ومحكمة سيدي محمد بالعاصمة تفتح تحقيقا حول تسربات لمواضيع مزورة لامتحانات شهادة البكالوريا. في اليوم الوطني للفنان، وزير الثقافة يعلن في فوروم الإذاعة عن ندوة وطنية لتحويل الثقافة إلى مورد مالي يدعم التنمية الاقتصادية. وفي النشرة وقفة عند مرافقة الإذاعة للإنتاج الفني. السلطة الفلسطينية تتشبث بمطلب وقف الاستيطان والعضوية الدائمة بمجلس الأمن. وفي النشرة حوار مع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة. الرئيس التركي يدعو الأحزاب إلى الحفاظ على استقرار البلاد غدا خسارة حزبه في الانتخابات التشريعية. وهذه العناوين تأتيكم مفصلة في الواحدة. وعودة إلى بريزة برزاق وفوروم الإذاعة.
نجدد لكم تحية سيداتي وسادتي، ومع فوروم الإذاعة دائما في الجزء الأخير منه، ومعالي وزير الثقافة سيد عز الدين مهوبي. توقفنا عند الكتاب وتحدثتم عن نصوص وربما حتمية نصوص تكميلية لقانون الكتاب. هل ستكون هذه النصوص ربما هي التي ما سيسد الثغرات ويقرب فعلا الكتاب من القارئ؟
من دون شك، يعني أي قانون دائما عنده نصوص تنظيمية. النص القانوني لا يتضمن كل شيء، بعض الأشياء بعض التفاصيل تكون في هذه النصوص، ونحن سنعمل على وضع هذه النصوص حتى يكون القانون حيز التنفيذ. وفقط أردت أن أستدرك فيما يتعلق بالسينما وعلاقتها بقسنطينة. طبعا كان هناك التزام سابق من أن تنظم في قسنطينة دورة
للفيلم
العربي أيضا، باعتبار أن التظاهرة هي قسنطينة، وستكون هذه في نهاية السنة، فضلا أيضا عن أن مهرجان الفيلم الأمازيغي أيضا ستحتضنه قسنطينة. إذن فهذه من بين الفعاليات التي ينتظر تنظيمها في إطار هذه الفعالية الكبرى.
مع مراد مسعودان عن الإذاعة الثقافية.
معالي الوزير، يقول دكتور محي الدين عميمور في لقاء ربما بث على التلفزة الوطنية مؤخرا أن ورد الجزائرية، ونحن على مقربة من الاحتفال المخلي لذكرها، يقول أن ورد الجزائرية كانت الشخصية الفنية التي باستطاعتها أن تكون رمز الجزائر فنيا، لولا الطريقة التي كانت تؤدي بها جميع أغانيها تقريبا. هنا ربما يقصد اللهجة التي كانت تغنى بها ورد الجزائرية دائما. من خلال هذه التظاهرة كيف نسوق لعامياتنا العربية وهي القريبة جدا للغة العربية؟
وقبل أن يجيب معالي الوزير، أذكر فقط الآن بأنه موعد صلاة الظهر، أذان صلاة الظهر لقسنطينة هنا وما جاورها. تفضل السيد الوزير.
شكرا على السؤال. ومن دون شك أن للأستاذ الدكتور محي الدين عميمور دائما رأي في الشأن الثقافي، وله أيضا أسلوبه في تناول الأشياء. وردة جزائرية رمز، وهذه امرأة مناضلة أولا، عائلتها كرست حياتها دعما للثورة الجزائرية، ودفعت من أجل هذا الكثير حتى أنها تعرضت للمنفى. هذه المرأة التي أصرت على أن تحمل اسم الجزائر لصيقا باسمها، هذه المرأة التي وهي بعيدا وقد اختارت بلدا كأي فنان آخر يختار بلد، نحن يجب أن لا ننظر دائما إلى النصف الفارغ من الكأس، ننظر إلى النصف المملوء، لننظر إلى وردة هذه الفنانة الأصيلة التي يعني تجاوز صيتها الآفاق. يعني وشخصيا قرأت عدد كبير من المقالات التي كتبت في مجلات أجنبية بعد وفاتها، واعتبرت بامتياز سيدة الطلب ليس في الجزائر ولكن في العالم العربي. وردة غنت لأن الفنان له طريقته، له أسلوبه، له خياراته الثقافية. وردة غنت باللهجة الجزائرية وغنت باللغة العربية الفصيحة، لهذا وصلت أغانيها إلى عموم الجزائريين. وردة كانت في كل مناسبة، في كل عشرية تأتي إلى الجزائر وتؤدي أغنية تعمر طويلا هذه الأغنية، من أغنيتها في عام 72 أدعوك يا أملي للشاعر الكبير صالح خرفي، إلى آخر ومضى يعني قبل رحيلها لم تتلقى فلس واحدا لأجل هذا، لأنها كانت أكثر ارتباطا بوطنها، وهي المرأة التي أصرت على أن تظل صوتا لوطنها وأن تدفن في وطنها. إذن هذه امرأة أصيلة، ومسألة أن تختار أن تغني بهذه اللهجة وتلك، فربما لأن في فترة ما كانت اللهجة المصرية أكثر انتشارا، والفن يعني وجد موقعه، يعني وهذه البيئة ساعدت كثيرا في وجود كبار الملحنين، وجود يعني دور النشر الواسعة في كذا، فربما هذا التي ساعده كثير، وليست وردة وحدها التي أدت باللهجة المصرية، يمكن أن أعدد لك عشرات الأسماء.
خالدة بن جزار عن وكالة الأنباء الجزائرية.
قلتم أمس قلتم أنكم ستقدمون تصور جديد لكيفية إنشاء منظومة ثقافية جزائرية. هل بإمكانكم أعطائنا شروحات أوفى حول هذا المشروع؟
عندما أقول منظومة فهو الهدف منه هو أن يكون الكاتب والأديب والروائي قريبا من السينمائي وقريبا من المسرحي، والموسيقي أيضا منخرط في عمل سينمائي مسرحي. بمعنى عندما أقول جزائري فلأنني أشعر أن ما تتوفر عليه الجزائر من خامات ومن طاقات خلاقة في المجال الفني كفيل بأن يقرب وأن نقضي على هذه الهوة التي وجدت في فترات ما بين هؤلاء. لا أعتقد أن كثير من المنتجين السينمائيين قرأوا الأدب الجزائري الحديث. أنا متابع للحركة الأدبية لأنني أعيش فيها، وكثير من الشباب يصدرون أعمال أدبية راقية هي نتاج البيئة الجزائرية والتحولات التي شهدها المجتمع الجزائري، أعمال صالحة لأن تقتبس للسينما وللمسرح ولأي عمل آخر. بمعنى أردت أن يكون الكتاب قريب من السينما وقريب من المسرح، والفنون التشكيلية أيضا تكون منخرطة، بمعنى كلما نجحت في إقامة هذه السينرجي كما يطلقون عليها تنجح في أنك تحقق هذه المنظومة المتكاملة، هذه المنظومة التي تشكل التراكم الثقافي الفني الوطني القادر على بناء طريق نحو العالمية. لا يمكنك أن تكون عالميا خارج بيئتك، لا تحترم في العالم إلا من خلال احترامك أنت لبيئتك ولثقافتك ولمحليتك ولتراثك ولتاريخك ولماضيك ولحاضرك ولمستقبلك. إذن كل هذه الأشياء أساسية. المنظومة هي أن ينخرط الجميع في رؤية تخدم الثقافة الوطنية، الهوية الوطنية، الفن والرقي والحداثة والإبداع.
جمال الدين حزري،
في هذا السياق معالي الوزير، المنظومة، كلمة منظومة رجعتني إلى المنظومة التربوية. في صغارنا نحن كنا عندما ندرس نصا حول الجغرافيا ودراسة بلد معين، كان المدخل لهذا الدرس هو ديباجة عن البلد من خلال السينما، من خلال فيلم أنجزه هذا البلد، أو من خلال نص أدبي لكاتب كبير ينتمي لهذا البلد. كيف يمكن أن ندخل الثقافة الوطنية إلى المدرسة الجزائرية؟ كيف يمكن لهذا التلميذ أن يعرف عز الدين مهوبي، طهر وطار، أن يعرف كل الكتاب الكبار الجزائريين من خلال أشكال ذكية للترويج لهذا الكاتب؟ ثم في نفس الوقت متى نرى كتابنا مثلا كمواضيع في البكالوريا عوض أن نستنجد بكتاب آخرين؟ وهذا ما يروج لكتابنا لدى هذا النشأة بصورة عامة.
شكرا جمال على هذا السؤال، مهم جدا، وأنا يعني أتحتلي الفرصة لأتحدث فيه. نحن على يعني تواصل دائم مع معالي السيدة وزيرة التربية الوطنية، وهي مدركة لهذا الفراغ الكبير في موقع الثقافة في المنظومة التربوية. تصور أننا أقمنا يوم دراسي وشاركت فيه أنا بمداخلة قبل شيء 4 شهور هكذا أو 5 شهور حول مكانة النص الأدبي الجزائري في المنظومة التربوية، وقدمت لنا حينها إحصائيات تقول إن في بعض مراحل التعليم لم يشكل النص الأدبي الجزائري سوى 2% في الكتاب المدرسي الموجه للطفل الجزائري، بمعنى أن الأدب الجزائري يكاد يكون غائب تماما من النصوص الأدبية. لهذا كانت دعوتنا كبيرة للمشرفين على المناهج أن يقتربوا أكثر من الأدب الجزائري ومن الأدباء الجزائريين. للأسف نحن ندرس أدب المقابر، ننتظر الإنسان لما يموت نأخذ له نص ونديره، يعني الحي لا ما لازمش، ليس له الحق في أن يكون له موقع في كتاب مدرسيين. هذه مسألة يجب أن نتجاوزها إذا ما أردنا أن يكون للطفل الجزائري معلم في حياته، معلم ثقافي وأدبي في حياته. أبوليوس صاحب أول رواية في التاريخ ليس لا وجود له في الأدب الجزائري. لماذا لا يأخذ جزء من المرافعة الشهيرة في صبراتا التي دافع فيها عن نفسه عندما اتهم بالسحر
وتدرس
ويعرف به، وهو أول من وضع رواية مكتملة الأركان وهي رواية الحمار الذهبي. الشيء الذي على الرغم من أنه تم التوقيع بين وزارة الثقافة والتربية على اتفاقية، فإننا نحن ندعو إلى تفعيلها من خلال إشراك الفاعلين في الحركة الأدبية والحركة الثقافية عموما. نحن لا نريد فقط أن يكون الكاتب فقط حاضر، ولكن أيضا السينمائي. ما الذي يمنعك أن تعمل مقال أو نص حول أخضر حمينة ويدرس الأطفال؟ أن تعمل ملخص لفيلم سنوات الجمر ويدرس للأطفال؟ إن لم ندرس نحن رموزنا في منظومتنا التربية فنعتقد أننا سنستأجر غيرنا ليدرسنا. لا، ما حك جلدك مثل ظفرك. الآن هناك شعور كبير بضرورة منح الأدب الجزائري والثقافة الجزائرية موقع متقدم في المناهج التربوية، وهذا سنعمل عليه يعني مشتركين، ونشرك فيه كل الذين يعني يكونون فعالين في هذا الجانب.
سيد الوزير، يعني مشاريع كثيرة أخرى في الحق الثقافي تبقى معطلة، مثل مشروع رئيس الجمهورية مكتبة لكل بلدية الذي لم يعمم بعد سنتين من إطلاقه، أيضا مشروع مكتبة قسنطينة الكبرى الذي لم ينجز.
أولا المشروع مكتبة في كل بلدية المشروع قائم الآن، عندنا 1141 بلدية متوفر على مكتبات، بقية 400 راهي طور الإنجاز وبعضها، وهذا التمويل تحت تعرف أنه يتم من صناديق التمويل المحلية، هذه معروف، لكن نحن أيضا على صعيد وزارة الثقافة أيضا نواصل عملية يعني إنشاء المكتبات العمومية الولائية، لأن المكتبة ليست فقط الآن ليست فقط يعني كم من الكتب يعني موضوعة على الرفوف، هناك الآن تقنيات جديدة في تقديم المعرفة للناشئة، الآن المكتبة الرقمية يجب أن نفكر جيدا في إنشاء مكتبة رقمية وطنية تحوز الموروث الثقافي والتاريخي الوطني، يجب أن تكون لنا بوابة كبرى للتعريف بكل ما أنتجته الجزائر عبر التاريخ وما تنتجه في الواقع وفي الوقت الحاضر.
في على المستوى الثقافي، ومنذ الاستقلال سعت الجزائر إلى تحقيق 3 أهداف: إعادة التراث التاريخي، تعميم استغمال اللغة العربية، وتقويم تعاليم الإسلام، وقبل 25 سنة أنشئ المجلس الوطني للثقافة، جهود لا نرى لها انعكاس اليوم. تعميم استعمال اللغة العربية يراوح مكانه، وكدنا نفقد اللغة العربية. سيد مهبي، وأنت كنت على رأس المجلس الأعلى للغة العربية، ما الذي يجب فعله؟
أجبت عن هذا السؤال عندما كنت رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية.
نعم.
الآن لكن مع هذا يمكن أن أقول يجب أن لا يعني نبقى دائما ضمن هذه النظرة السوداوية لما يتعلق باللغة العربية، فهي لغة إبداع ولغة منتجة، واللغة العربية وضعها أفضل مما هو عليه الحال في بعض البلدان التي لم تتعرض لاستعمار استيطاني. اللغة العربية الآن هي اللغة التي تفوق بها واسين الأعرج في بروايته مملكة الفراشة وحيازته الجائزة الأولى، وهي التي مكنت عياش يحيوي من يحوز جائزة العويس ضمن مئات المشاركات العربية، وهي التي مكنت وردة الجزائرية من أن تؤدي هذه الأعمال الغنائية الخالدة لشعراء جزائريين، واللغة العربية موجودة والآن يدرس بها أزيد من 8 ملايين ونصف المليون من في أطوار التعليم الأولى، وهي اللغة التي 3/4 ما ينتج من إعلام صحفي مكتوب يتم باللغة العربية، وأنتم في الإذاعة الوطنية 55 محطة إذاعية فيها 53 محطة كلها باللغة العربية. أبعد هذا نتحدث عن أن اللغة العربية لا تحوز مكان.
ربما أبقى في السياق سيد الوزير، يعني أثرتم يعني ربما في إحدى التظاهرات العربية مؤخرا أنتم أثرتم قضية الأمن اللغوي ربما والحروب الثقافية، يعني ما موقف أو موقع المثقف في مواجهة هذه المظاهر؟
شوفي، مسألة الأمن اللغوي في أي مجتمع هناك نوعان من الأمن، هناك الأمن المادي هو أن تؤمن الأمن الصحي البيئي المائي الغذائي، هذا ترصد له مبالغ مالية معينة لتأمينه، لكن هناك ما يسمى بأمن القيم، أمن الهوية، كيف تتعامل مع هذا الأمن، اللغة الدين التقاليد هذه الأشياء، هذه تتطلب انخراط كل المجتمع فيها، هذه مسألة كل المجتمعات الآن تعمل على حماية ذاتها من الذوبان في ثقافات أخرى، لأنك إذا ما تخليت عن هويتك فإنك تستلب بصورة سريعة ويمكنك يعني أن تفقد الكثير من قيمك ومن تقاليدك. ونحن شعب يرتبط بثقافته وتقاليده بتنوعها، الثقافة العربية والثقافة الأمازيغية يعني بتنوعها، فهذا التنوع مصدر ثراء وهو الذي يعزز الهوية الوطنية أكثر. وأعتقد أن هناك كثير من المؤسسات التي وضعتها الدولة أساسا لحماية هذا الموروث. يكفي فقط أن أقول نحن البلد الوحيد الذي يتوفر على 3 هيئات تعنى بمسألة اللغة، كلها تتم بإشراف مباشر من السيد رئيس الجمهورية: المجلس الأعلى للغة العربية، المجمع الجزائري للغة العربية، والمحافظة السامية الأمازيغية، لأن اللغة ركن حصين في الهوية. وبالتالي فإن اهتمام الدولة بهذا الجانب يؤكد أن هناك حرص على حماية الهوية الوطنية، وهذا ما يطلق عليه بالأمن اللغوي.
هدى طابي من جريدة النصر.
معالي الوزير، ذكرتم أنه يعني الهيئات القائمة على تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة مطالبة بأنها تشرك المواطن أكثر في الحدث، لكن هناك إشكال يعني صغير مطروح، هو أنه غالبية المرافق الثقافية الموجودة ما زالت تسير وفق يعني نظام ساعي توقيت عمل إداري، يعني وكأنها مؤسسة إدارية تغلق عند الساعة 5، مع ده يعني الأيام اللي تكون فيها نشاطات محدودة وحتى هي تتأثر بتوقيت العمل. يعني هل هناك توجه لأنه يعني نوسع نشاطات اللي تحتضنها هاد المرافق، ربما يكون هناك توقيت عمل إضافي مناوبة ربما؟
احنا لن نخرج على قوانين العمل، قوانين العمل التي تضبط هذا، ولكن هذا لا يعني أننا نغلق الأبواب على 5 مساء. فأمس تابعتم حفل امتد إلى 9 مساء، وبالتالي فإن الثقافة لا ينطبق عليها هذا، والعمال فيها يضحون كثيرا في المؤسسات التي تعمل بالجمعة وتعمل بالسبت وتعمل الحد ودون تعويض لهذه الأيام، إذن فهم مناضلون في الحقل الثقافي، علينا أن نحييهم جميعا.
معالي وزير الثقافة سيد عز الدين ميهوبي، شكرا جزيلا على تلبية دعوة فروم الإذاعة من قسنطينة اليوم. شكرا للسيد الوالي حسين واضح حضور هذا اللقاء، شكرا لزملائي الذين رافقوني في إثرائه. أذكر مرة أخرى أنه هذا العدد هو العدد الأخير من فروم الإذاعة، كان في الهندسة الصوتية هنا من قسنطينة التقني رابح شوف، في الإخراج كان حسن بن زليخة المخرج من قسنطينة، زميلتي المخرجة الناشطة أسماء بوترفة، تقبلوا أيضا فريق العمل العامل معي في فروم الإذاعة من الإذاعة المركزية المخرج أحمد الشعيري وكل الفريق التقني. كان إذن هو مسك الختام بالثقافة من قسنطينة. فروم الإذاعة وبريزة برزاك تكون معكم بإذن الله في الموسم القادم.